بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس مكي على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وقال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث.
نعم. حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. من أبو بكر بن أبي شيبة؟ نعم، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي. العبسيون إيش؟ العبسيون الغالب أنهم إيش؟ العبسيون، هذه فائدة. العبسيون الغالب أنهم يا أخ عادل، ها؟ العبسيون إيش؟ هو ها؟ حاميون. نعم. مدنيون إيش؟ يمني. منين؟ من اليمن، من عبس اللي جنب حرض. طيب، جزاك الله خير، يعني الأصل، لعل الأصل كذا. طيب، ها، العبسيون ماذا؟ أنت يا أخي حامد كوفيون، أحسنت. والعنسيون حاميون، والعيشيون مصريون. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال محمد بن حاتم، قال إلى أن قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة. ما اسمها أم سلمة؟ أنت يا بطل، ما اسمها أم سلمة؟ ما اسمها عند الأبطال الصغار؟ ها، أنت 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 أم سلمة الذي يريد حاضر الليلة، أين الصغير الذي يريد يلقي كلمة؟ ما اسمها أم سلمة؟ ها، اسمه إيش؟ محمد بن عبد السلام. ما اسمها أم سلمة؟ إيش اسمها أم سلمة؟ آية. طيب، ما اسمها أم سلمة؟ أنت يا أخي صاحب معبر، أم سلمة ما اسمها؟ أنت يا إبراهيم، ما تعرف يا أخ صالح؟ أم سلمة ما اسمها؟ ها، البيضاني أين هو؟ عبد الرحمن، أم سلمة. طيب، أنت يا أنت، ها، وأنت رملة بنت أبي سفيان، كيف أنا أقول ما من هي أم سلمة تقول رملة بنت أبي سفيان؟ تلك أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان. أنت يا أخ محمد، هند. هند ما شاء الله، حسن. محمد الشاذلي يقول اسمها هند. قال عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. تزوجها وهي ثيب، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وكانت ثيبا. من هي الثيب؟ التي تزوجت قبل ذلك ووطئت في زواجها، الثيب التي فضت بكارتها. وعند بعض أهل العلم هي ثيب سواء كان بزواج أو كان بزنا أو كان بنكاح شبهة، فالثيب التي فضت بكارتها. وحكم الشرع أن الرجل المعدد إذا تزوج الثيب فإنه يقسم لها ثلاثا، يقسم لها ثلاثا، فأقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني لا تظني حينما قسمت لك ثلاثا أنه لأجل نزول منزلتك عندي. لم يكن قسمه صلى الله عليه وسلم ثلاثا لأجل هوانها، يعني ليس لها قيمة، وإنما يعني هذا فيه حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه طيب خاطرها وأنه يعني حسن كلامه معها وأنه أدخل السرور في قلبها بمثل هذه العبارة: ليس لك وبك على أهلك هوان وإن شئت سبعت لك. يعني نستفيد منه حكما أن المعدد إذا تزوج الثيب فإن السنة أو أن فإن الحق الذي لها هو ثلاثة أيام، ومع ذلك يجوز أن يقسم لها سبعا، حقها ثلاثة أيام بدون تعويض. لو أقام عندها ثلاثا ما يحتاج أن يعوض امرأته الأخرى أو نساءه الأخريات، لكن مع هذا يجوز أن يستمر عندها سبعا، لكن يختلف الحكم. إذا قام عندها ثلاثا ما يحتاج إلى تعويض، ها أقام عند هذه المرأة ثلاثا يرجع إلى بقية النساء ويقيم عند كل واحدة من ليلة ليلة. أما لو تزوج الثيب ورغبت أن يبقى عندها سبعا فيجوز أن يبقى عندها سبعا، ولكن يعوض سائر نسائه. كم يعوض كل واحدة؟ هنا يظهر العقل والشرع، ها من سيجيب بالعقل ومن سيجيب بالشرع؟ ها قلت الأصابع، أحسنتم أنت يا أخ عادل. أربعة أيام، ها طيب، ها ظاهر الحديث سبعا، ظاهر الحديث سبعا. قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك إيش؟ سبعت لنسائي. إذا اختارت الثيب السبعة الأيام فهو سيعطي لكل واحدة سبعا سبعا، وإذا اختارت الثلاث فليس هناك تعويض. فإيش ستختار هي؟ ها إذا خيرها ماذا ستختار؟ هل ستختار السبع ويعطي لكل واحدة سبعا، أو ترضى بالثلاث علشان يرجع إليها سريعا؟ فهذا يختلف على كل، هذا حكم الشرع. قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ظاهر الحديث أنه يسبع لكل امرأة، يعطيها سبعا سبعا، هذا ظاهر الحديث. فإذا هي إذا كانت مريضة أو شيء أو كانت قادمة على سفر ممكن تقول أكمل لي السبع ثم ابقى عند كل واحدة سبعا سبعا، لأني على سفر أو لأني على مرض أو لأني سأدخل في عملية، هذا يختلف. وإلا الأصل أنها ستختار الثلاث، لأن الثلاث يعني ما يحسب عليها ولن تعوض بقية النساء بهذه الأيام.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو رمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. وقال رحمه الله حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزويها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي إن سبعت لنسائي. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك. وقال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي غلابة عن أنس أنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعة. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. هذا حديث أنس قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة فيه تحري الرواة في الألفاظ. هذا الحديث فيه معنى ما تقدم في الحديث الذي قبله وفيه أن السنة إذا تزوج الثيب فإنه يقسم لها ثلاثا وأما إذا تزوج البكر فإنه يقسم لها سبعا. هذه هي السنة أن البكر تعطى سبعا وأن الثيب تعطى ثلاثا. والسبب في التفريق أن الثيب قد جربت يعني هذا الأمر وقد فضت بكارتها وليس عندها من الاشتياق وليس عندها من الوحشة وليس عندها من الخجل والحياء وليس عندها ما يكون في الغالب عند البكر فإنها تكون مستوحشة أو خائفة أو حيية أو في خجل وأيضا في شوق. فكان من حكمة الشرع أن جعل المدة للبكر سبعا بحيث أنها تزال الحواجز في الغالب وتأخذ حقها ويحصل من الأنس وتزال الوحشة وغير ذلك. فإذا تزوج البكر يقسم لها سبعا وإذا تزوج الثيب يقسم لها ثلاثا. هذا الذي دل عليه الشرع من التفريق بين الثيب وبين البكر. وهذا من السنة كما يقول أنس. فإذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وهل هذا حق للرجل أو حق للمرأة؟ إذا كان حقا للرجل بمعنى أنه ما يعطيها يقول الحق حقي وأنا ما أريد السبعة الأيام أريد ثلاثة أيام أو أريد يوما، الجواب لا، الحق لهما خاصة للمرأة. فهذا حق للمرأة على الرجل إذا كانت بكرا أن يعطيها سبعا، ليس له أن يحرمها من ذلك إلا بالتعويض. مثلا يجلس عندها ليلة ويسافر في أمر لا بد منه فيرجع ويعوضها فهذا حق للمرأة على زوجها. نعم تفضل تقرأ. مسائل القسم مسائل كثيرة ما يتعلق بالقسم بين النساء، صور كثيرة ومسائل كثيرة قد أفاد النووي رحمه الله بذكر بعض الفوائد. لو عندنا نشاط نقرأ كلام النووي.
بسم الله. قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه، وفيه العدل بين الزوجات، وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها. فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبا كان لها الخيار، إن شاءت سبعا ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثا ولا يقضي. هذا مذهب الشافعي وموافقيه، وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة، وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة والحكم وقال أبو حنيفة والحكم محمد يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر، واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات. وحجة الشافعي هذه الأحاديث وهي مخصصة للظواهر العامة، واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها. وقال بعض المالكية حق له على بقية نسائه، واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة. قال ابن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أو لا، لعموم الحديث إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، لم يخص من لم يكن له زوجة وقال الطائفة الحديث في من له زوجة أو زوجات غير هذه، لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها متمتع بها مستمتع به بلا قاطع، بخلاف من له زوجات فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا، لها متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضي عياض هذا القول، وبه جزم البغوي من أصحابنا في فتاويه، فقال إنما يثبت هذا الحق للجديدة إذا كان عنده أخرى يبيت عندها، فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء، والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث. واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أو مستحب. فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقهم أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب. قوله عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف، وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء. فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله قال خالد لو قلت إنه رفعه لصدقت، وفي الرواية الأخرى لو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن هذه اللفظة وهي قوله من السنة كذا صريحة في رفعه، فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها، ولو قلتها كنت صادقا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ما حكم وضع البرقع؟ تسأل امرأة ما حكم وضع البرقع، ها تعرفون البرقع؟ ما حكم وضع البرقع أو النقاب؟ ما أدري هل الأخت موجودة في المسجد، فالجواب أن هذا النقاب ينبغي تركه، لأنه يسبب فتنة. ونحن في زمن قد فسد فيه كثير من أهله، فسد فيه كثير من الناس، فالفتنة الحاصلة بالبرقع والنقاب فتنة عظيمة، فلهذا فيستحسن بالمرأة ألا تفعل النقاب إلا إذا كانت في مجتمع بدوي أو ريفي تحتاج إلى أن تفعل ذلك لأجل مشيها في الأراضي الوعرة والجبال، لا بأس. أما مثل هذه الأماكن فاستعمال النقاب والبرقع يسبب فتنة، ثم يحصل التساهل، النساء لسنا سواء، فيبدأ التساهل في إنزال النقاب حتى تظهر يظهر الشيء الكثير من الوجنتين وهكذا محاجر العينين، وهكذا التساهل لا يزال النقاب في نزول وتوسع حتى يبدو كثير من الوجه. فلهذا يفتي كثير من علمائنا المعاصرين بترك النقاب، لكن ليس على سبيل التحريم، بعضهم قد يفتي بالمنع، لكن الذي يظهر أن النقاب كان موجودا كما تعرفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل ولا تنتقي بالمرأة ولا تلبس القفازين، فنهيها عن ذلك في الحج أو في الإحرام يدل على جوازه في غير ذلك. ولكن توسع كثير من النساء وحصلت الفتنة، وقد افتتن بالمرأة المنقبة وإن لم تكن جميلة. فلهذا بالنسبة للأخوات المستقيمات والإخوة عليهم أن ينهوا نساءهم عن هذا. طيب، إلى هنا والحمد لله، تفضل.